أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب الميراث. قبل أن نلج في هذا الباب أو في هذا الكتاب، هناك بعض الأمور التي لا بد من بيانها على نحو الضرورة، وهي أن الإرث من الأبواب المعقدة جدا في الحوزة، بمعنى أن الكثيرين من يدرسون كتاب الإرث يخرجون من الإرث وهم يعتبرونه لغزا، قد يفهم كلمتين أو ثلاث منه وتبقى الباقي بلا فهم. والسبب في ذلك هو عدم الالتفات إلى بعض النقاط التي سنشير إليها. فلتفهم الإرث جيدا لا بد أن تحفظ الفروض. هناك بعض النقاط احنا بنبينها، وضرورة التحضير أكثر من الأبواب السابقة في كثير، لأن هناك خصوصا في الدرسين الأولين أو ثلاث الدروس الأولى بعض الأمور التي سأقول لكم احفظوها، هذه الأمور التي سأقول احفظوها، إذا احفظتموها الإرث شربتموه كالماء، وهي أمور سهلة ليست كثيرة أصلا، قليلة جدا، لكن ما لم تفهمها بقية المسائل كلها مبنية عليها. مثل شلون؟ شلون الرياضيات؟ إذا واحد دخل الرياضيات ولم يعرف أن يحسب من الواحد إلى العشرة، أن يعود من الواحد إلى العشرة، ما يعرف الأرقام، الواحد كم تساوي، رقم اثنين كم يساوي، رقم ثلاثة كم يساوي، إذا ما عرفت هل تفهم الرياضيات؟ يستحيل أن تفهم الرياضيات، أليس كذلك؟ هذه أيضا هناك بعض النكات من هذا القبيل كمان، إذا فهمتها عرفت الإرث كاملا. ستقول أصلا هؤلاء كيف لا يفهمون الإرث، كيف يقولون أن الإرث معقد؟ واضح المسألة؟ فبالبيان الذي سنوضحه مع الالتزام الإخوة بحفظ ما سنقول لهم أن يحفظوه، سيكون المطلب في غاية الوضوح جدا، وستضحكون من يقول بأن الإرث معقد. جوانب التعقيد ستبقى في الإرث جدا محدودة جدا، واضح؟ لا أقول أنها ستنتهي نهائيا، ستبقى جوانب بس جدا قليلة لا تعد، يعني بشيء من التأمل سيتضح لكم. هذا أول نقطة، لذلك لا أحتاج في كل درس أن أركز على ضرورة المراجعة بشكل يومي لهذا المصدر الذي سأقوله لكم بعد قليل. خب، هذا المقدمة لكتاب الميراث قبل الدخول فيه، وقد انتهينا من هذه المقدمة والحمد لله. خب، الآن كتاب الميراث وفيه فصول، الفصل الأول وفيه فوائد. الفائدة الأولى في بيان موجباته وهي نوعان، قبل أن نلج كما في الوقوع دخل مسرعا في الميراث كما لعله دعو أكثر الفقهاء اعتمادا منهم على فهم الشخص للمقصود بالميراث، يمكن كلكم تفهمون ما المقصود بالميراث صحيح؟ لذلك ما حصلوا إلينا تعريف ككثير من الكتب التي مرت في الرسالة العملية، لا يعطوننا تعريفا تاما لها، أو لا يعطوننا تعريفا لها أصلا. هذا كتاب الميراث، ما هو تعريف؟ هناك أكثر من تعريف، أنا أذكر أحد التعريف وأكتفي به. عرف الميراث أو عرف الإرث، مو الميراث، الإرث، عرف الإرث بأنه استحقاق إنسان، هو استحقاق إنسان لموت آخر بسبب أو نسب، أو عفوا بنسب أو سبب، بنسب أو سبب شيئا للأصالة، واضح؟ هناك تفهمون التعريف، هو استحقاق إنسان لموت آخر بنسب أو سبب شيئا للأصالة، يعني استحقاق شيئا، استحقاقه شيئا، شيئا مفعول للأصالة، انتهى التعريف. هذا التعريف فيه نقاط كثيرة يمكن أن نطيل ونسهل في بيان جزئيات التعريف، لكن بما أن المؤلف رحمة الله عليه في دخوله لم يذكر هذا التعريف لا من قريب ولا من بعيد، فلا أرى داعيا للتعرض إلى حيثيات التعريف وجزئياته، وأوكل ذلك إلى الكتب المفصلة مثل اللمعة إذا وصلتم إلى كتاب اللمعة إن شاء الله تأتيكم هذه التعاريف، وفي الكتب المفصلة موجودة هذه التعاريف والإشكالات عليها وإلى آخره. قال كتاب الميراث وفيه فصول. طبعا هذا هنا هو استحقاق إنسانين، أنا أشير إلى نقطة مهمة عندما قال بموت آخر شيئا بالأصالة، استحقاق إنسانين بموت آخر بسبب بنسب أو سبب شيئا بالأصالة، هنا يشير بشكل سريع أشير إلى بعض النقاط. بنسب أو سبب سيأتي إن شاء الله أن الإنسان إذا ولف شيء إما يرثه لكونه يتقرب إلى الميت بنسب أو بسبب، واضح؟ ثم هنا قال بالأصالة لماذا ليخرج ما إذا كان الميت قد أوصى. شوفوا قد يموت شخص فيصل إليك مال بموته، لكن لا لأنك ابنا له بل لكونه أوصى إليك بمبلغ من المال، هذا لا يقال له إرث، هذا مو إرث لأنه ما لم تستحقه بالأصالة. خب هذا جزئيات التعريف، أقول جزئيات كثيرة في التعريف نحن نعرض عنها، فقط أنا حبيت أعطيكم تصور عن جزئيات التعريف. الفصل الأول وفيه فوائد. الفائدة الأولى في بيان موجباته وهي نوعان. الموجب يعني ما توجب الإرث فتكون سببا في حصول الإرث، موجباته يعني ما تكون سببا في حصوله، وهي نوعان نسب وسبب. يتضح إن شاء الله بقية الكلام بعد قليل من المقصود بالسبب والنسب. أما النسب فله ثلاث مراتب، يعني إذا توفي الميت فورثت أنت منه مال بأي طريق ترث، إما لكونك ابنا له أو من أقاربه النسبيين، أو لكونك تتصل به بسبب من الأسباب كالزوجية ككونك زوجا للمرأة مثلا، أو ككونك سيدا لهذا الميت، كان معتقا لك كنت سيدا سابقا له، كما سيأتي إن شاء الله بالنسبة إلى وراء العرق. إذن هذا سبب ونسب. خب البحث الأساسي عندنا هو في السبب، في النسب لا في السبب، أن السبب فقط الزوجية مهم، غير الزوجية أقل أهمية بكثير. خب فله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى صنفان، أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات، وثانيهما الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا. قبل أن نرد نوضح لكم مطلب مهم. في الميراث إذا توفي شخص عنده عائلة ما شاء الله، حين شيخ عبد المنعم لو يروح يحسب عائلتهم في البحرين ما شاء الله، الله يزيد ويكثر إن شاء الله، صحيح؟ خب هذه الأسرة من الذي يرث منها إذا توفي الشيخ عبد المنعم ودفناه في قبرستان نو مثلا؟ خب من الذي يرثه؟ عندنا ثلاث مراتب نسبيين. إذا وجدت المرتبة الأولى، المرتبة الثانية والثالثة ليس لها شيء. إذا نحن مع المرتبة الأولى. إذا لم توجد المرتبة الأولى تصل النوبة إلى المرتبة الثانية. إذا كانت موجودة المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة ليس لها شيء. إذا ما موجودة المرتبة الثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة. إذا موجودة المرتبة الثالثة لها شيء، المرتبة الثالثة لها شيء، وإذا لم توجد حتى المرتبة الثالثة هنا نصل إلى السبب كما سيأتي إن شاء الله. إذا عندنا أول شيء المرتبة الأولى، بمجرد الآن لو جو قالوا لك قسم هذا الإرث، هذا الميت توفي قسم إرثه، سائلهم عنده أقارب من الدرجة الأولى من المرتبة الأولى أو لا؟ ما عنده. إذا قالوا عندك تقسمها بينهم على التفصيل الذي سيأتي، ولا تسأل عن المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة أصلا، واضح؟ أما إذا ما موجودة المرتبة الأولى تسأل عن المرتبة الثانية، تقول موجودة مرتبة ثانية زين أو ما موجودة، إذا كانت موجودة تقسمها عليهم ولا تسأل عن المرتبة الثالثة. إذا ما موجود المرتبة الثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة. صار واضح تصور المطلب بهذا المقدار. إذن مع وجود الأولى لا تصل النوبة إلى الثانية، ومع عدم وجود الأولى تصل إلى الثانية، لكن لا تصل إلى الثالثة إذا الثانية موجودة. إذن بالتدريج مع عدم وجود الأولى تصل إلى الثانية، مع عدم وجود الثانية تصل إلى الثالثة. خلنا نشوف المرتبة الأولى. المرتبة الأولى قبل أن نقرأ في كتاب أنا أوضح المراتب الثلاث ونقرأها بشكل سريع. المرتبة الأولى هما الأبوان المباشرين للميت، أبوك وأمك، مو جدك وجدتها، أبوك وأمك المباشرين، هذا في المرتبة الأولى. وأولادك، أولادك سواء المباشرين أو غير المباشرين، لكن بتفصيل يأتي. أولاد أبوك وأمك الآن يا شيخ عبد المنعم، أبوك وأمك هما المرتبة الأولى، وأولادك هم في المرتبة الأولى أيضا، واضح؟ ومع عدم وجود أولادك المباشرين تصل إلى أحفادك. الأحفاد أيضا في المرتبة الأولى، لكن لا تصل النوبة إليهم إلا مع عدم وجود الأولاد المباشرين بالتفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. إذا عرفنا المرتبة الأولى الآن، هذا مما يحفظ. المرتبة الأولى والثانية والثالثة هي خلوها في ذهنكم، لأن كل الإرث مبني عليها، إذا ما حفظتها عاد ما في فائدة.
إذا كان الأب والجد موجود،
الجد ما إلى شيء، منتهي منتهي، لا كلام لنا عن الأجداد في المرتبة الأولى. لو موجود ولد واحد للميت الجد ما إلى شيء، موجود شخص من المرتبة الأولى الجد في المرتبة الثانية كما سيأتي. وبناتي إلى المرتبة الثانية، المرتبة الثانية الإخوة والأخوات زائد الأجداد. تفصيلها تجينا الآن، فقط ناخذ عناوين الآن، فقط عناوين مثلين الآن، فقط عناوين تفصيلها بعدين كيف نطبقها بجيننا. هذا أقول مما يحفظ هذا. المرتبة الثالثة طبعا الإخوة وأولاد الإخوة أيضا، إذا ما موجود نفس الإخوة يستقل النوبة إلى أولاد الإخوة، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وأولاد الأخوات تصل النوبة إليهم، يعتبرون في المرتبة الثانية. لكن متى يعتبرون في المرتبة الثانية؟ إذا لم يوجد نفس الإخوة. تصورتون الآن المسألة؟ يعني إذا توفي الشيخ حسين عنده إخوة، نقول نعم عنده إخوة، المرتبة الأولى ما موجودة، وصلنا إلى المرتبة الثانية، نقول عندك إخوة، قال نعم عندي إخوة، قبل لا يموت ما يسمع يتكلم بعد، عندك إخوة، قال نعم عندي إخوة، الأب إلى الإخوة، ما يهمنا من أولاد الإخوة، ليس لهم شيء. إذن المرتبة الثانية هي الإخوة والأجداد وأولاد الإخوة. طب الأجداد سواء الأجداد المباشرين أو أجداد الأجداد، كما لو افترضنا أن واحد جده وأبو جده وجد جد 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 كلهم أحياء إلى آدم، عرفتم شلون؟ هؤلاء يقال المرتبة الثانية الأجداد وإن علوا. وضحت الآن المسألة؟ هي فقط لحين رؤوس عناوين، التطبيق بيجينا بعد شوي، مو بعد شوي، في الدروس الآتية التطبيق اليوم ما تطبيق، اليوم أخذ اقتراحات فقط. المرتبة الثالثة صنف واحد. المرتبة الأولى والمرتبة الثانية أنا لم أشير إلى أنها صنفان، نقرأ المرتبة الأولى والثانية. المرتبة الأولى صنفان، أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات، يعني الأجداد والجدات ليس من المرتبة الأولى. وثانيهما الصنف الثاني الأولاد، الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا. وسيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة أن الأولاد الأحفاء يعني أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد المباشرين، بس هنا لا يتعرض لها هنا. خب المرتبة الأولى واضحة؟ خب لا، صنفان تلاحظ بمعنى أنه الأبوان يرثان والأولاد يرثون، مع عدم وجود الأولاد أولاد الأولاد يرثون أيضا ويكونون صنف في قبال الأبوين. شيخنا شفت إياي؟ تفصيلها بيجينا إن شاء الله، مزيد التفصيل بشكل مفصل بيجينا. الآن خذها أنت عناوين واحفظها بهذه العناوين، وسيأتي تفصيلها مفصلا. الصنف الثاني يعني الأبوان صنف، بس وياريثون ويرثان الأبوان سواء وجد في الصنف الثاني أم لم يوجد. الأولاد صنف ويرثان سواء وجد في الصنف الثاني أم لم يوجد. وهذا الصنف لا يمنع هذا الصنف بتفصيل يأتي إن شاء الله. أنا إذا أوقف وأنا أشرح أعطيك أمثلة بعد نخرج عن هذا. إحنا الآن درسنا الآن اصطلاحات اليوم. درسنا في هذا اليوم اصطلاحات فعلا. خب المرتبة الثانية في إنسان أيضا الأجداد وإن علوا والإخوة. خب يقول أحدهما الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم، يعني آباء الأجداد وأجداد الأجداد كلهم صنف واحد. خب الصنف الثاني قال وثانيهما، يعني الصنف الثاني الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. سيأتي إن شاء الله أيضا أن الأولاد لا يرثون، أولاد الإخوة لا يرثون إلا مع عدم وجود الإخوة، هذا بيجينا إن شاء الله. الآن نحن قلنا فقط مع المصطلحات. خب هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة صنف واحد وهم الأعمام والأخوال وإن علوا، يعني الأعمام والأخوال صنف واحد مو صنفين. الثمرة شنهم؟ الثمرة الآن أوضح لكم الفرق بين الصنف والصنفين. في الآباء والأجداد لو قلنا أن الآباء عفوا في الآباء والأبناء لو قلنا أنهم صنف واحد لما وصلت النوبة إلى الأحفاد لو وجد الأب. مفهومة المسألة؟ أبوي موجود لا تصل النوبة إلى حفيدي. خلنا نوضح الأعمام والإخوة والأخوال لتوضح لكم هذه المطلب أكثر. يقول وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا. واضح؟ هؤلاء كلهم في المرتبة الثالثة. خب إذا وجد عمي توفيت أنا ولا يوجد أحد من المرتبة الأولى ولا أحد من المرتبة الثانية ووجد عمي وابن خالي، ابن خالي لا يأخذ لأنه كلهم كلاهما صنف واحد، الأعمام والأخوال صنف واحد. لو قلنا صنفين لكان ابن خالي يأخذ أيضا. ما رأيكم في المسألة الآن؟ بتوضيح يأتي إن شاء الله. أنا أقول لا تستعجلون هنا، التفصيل يأتي مفصلا إن شاء الله تنطرح المسائل في ألحانكم. وهكذا بشرط صدق القرب والقرابة للميت عرفان. شوف الآن شيخ علي أعمامه المباشرين واضح أنه عرفان يقال قرابة، أعمام أبوه أيضا يقال قرابة، أعمام جد أيضا يقال قرابة، لكن إذا يفعل واجد يزنن الآن أنا أصير ابن عمه. شوف في الجد العاشر في الجد العشرين مش لي؟ لا، هل يقال أنا قريب له؟ في القبيلة قبيلة مثلا القبيلة الفلانية شخص يقرب إلى شخص من جده الفلاني البعيد ويعرفون أنهما يتقربان. عرفا لا يقال قرابة، القرابة كل حظ كجهة عرفية. هنا إذا تسأل عن الجد الرابع عادة العرف لا يقول أنها ماذا قرابة، أو الجد الخامس مثلا جزما لا يقول أنها قرابة. مستقيم المسألة؟ فهنا يقول وهكذا، يعني وين علوا بشرط صدق القرابة للميت عرفا. ابن عمي من بعيد صحيح أنت ابن عمي، لكن في جدي السابع أو الثامن ما يقال هذا قريبي. يقولون هذا نكيبنا قريبنا ما يقال قريب. ويقول وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا. هذا بالنسبة إلى النسب. من قال النسب له ثلاث مراتب؟ خب وأما السبب فهو قسمان. السبب ينقسم إلى قسمين، زوجية وولاء. الزوجية يعني أن تكون زوجا للميت أو أن تكون المرأة زوجة للميت. هل يكون الميت هو الزوج أو الميت هي الزوجة؟ لا فرق. يقال ترث بالسبب وهو الزوجية. هذا نوع. خب النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الولاء. والولاء ثلاث مراتب، ولاء العتق ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الإمامة. هذا بعد تفصيله يأتي إن شاء الله، بس الآن بعناوين عامة نقول. ولاء العتق هو أن تعتق شخصين عندك عبد أعتقته أنت، إذا لم يكن له الراس أنت تعرفه بالتفصيل الذي سيأتي. يقال أنت ترثه لكونك معتقا له، مو هو يرثك، أنت الذي ترثه. بعض الأشخاص يخلطونها، هو لا يرثك أنت، أنت الذي ترثه. مفهومين؟ خب أنت اعتقته، أنت ترثه. خب ولاء ضمان الجريرة هذا أشبه ما يكون بعقد التأمين في عقدنا الحالي. في الزمن القديم كان الشخص يسافر من مكان إلى مكان أو ليس له أقارب، فيأتي ويتفق مع شخص كما سيأتي إن شاء الله، يقول تضمن جريرتي، يعني إذا قتل شخص بالخطأ أو ما شابه ذلك أنت ترفع الدية، واضح؟ ترفع جريرتي وترث، هل توافق على أن ترفع جريرتي أو تضمن جريرتي وترثني إذا توفيت؟ يقول نعم. هنا يقال هذا ضامن لجريرة ذاك بالتفصيل الذي سيأتي. الآن نحن لسنا بصدد التكلم عن الولاء، وضعت الآن مسألة. يقول السيد في مثل هذه الحالة يرثه. خب والمورد الثالث الإمامة، الإمام وارث من لا وارث له، هذه قاعدة. أي واحد ما إلى وارث انتهى كل شيء، دورنا ما حصلنا إليه أقارب ولا شيء، وليست له زوجة وليس له معتق ولا ضامن جريرة، تصل النور على ذلك إلى الإمام. إذا آخر شيء تماما هو الإمام في الإرث، الإمام وارث من لا وارث لا. وضحت الآن الترتيب. إذا لا كلام لنا عن المعتق ولا عن ضامن الجريرة ولا عن الإمام إذا كان هناك ورثة من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. واضح؟ متى تصل النوبة إلى المعتق أو إلى ضامن الجريرة أو إلى الإمام؟ مع عدم وجود ماذا؟ أحد من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، حين مراتب الثلاث إذا موجودين لا تصل النوبة إلى السبب، باستثناء الزوجية فإنها تكون معهم. وضحت الآن هذه الفائدة؟ اتضحت؟ خب الفائدة الثانية. الآن هذا اليوم قلنا أن الدرس بأكمله درس الصلاحات، وهذا هو مفتاح الإرث، هذا هو مفتاح الإرث، إذا ما وضح ما بيصبح الإرث. خب بعد ذلك يقول ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام. الإرث، الشخص قد يرث لكونه قد قدر له فرض في الكتاب العزيز، مثلا الزوجة لها الربع أو الثمن، القرآن يقول هكذا، يقول إذا الميت عنده أولاد فالزوجة لها الثمن، كالنبي صلى الله عليه وآله له فاطمة سلام الله عليها، فزوجات النبي لهن الثمن. نلتفت؟ واضح المسألة؟ إذا الميت ليس له أولاد الزوجة لها الربع، توجهتنا الآن؟ خب إذن وهذا الربع أو الثمن مقدر في القرآن الكريم، قال القرآن قال لها الثمن أو لها الربع، ما ورد تقديره بقدر معين في القرآن الكريم يقال له فرض، فرضه الله لهذا الشخص، فرضه الله للزوجة أو للزوج أو للبنتين أو ما شابه ذلك، مو فقط الزوج والزوجة. سيأتي إن شاء الله بعد قليل الكلام عن الفروض. خب الآن واضح الآن ما المقصود بهذا المطلب. يقول من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد، يعني إذا لم يكن للميت أولاد الزوجة لها الربع، والثمن معه إذا كان للميت أولاد فتكون للزوجة كم؟ الثمن، ولا يرد عليها أبدا. شلون يعني لا يرد عليها؟ لو زاد النصيب، افترض أننا وزعنا الحصص، القرآن قال للبنت النصف، للزوجة الربع أو الثمن مثلا، خب زاد توفي الميت وله زوجة وبنت، البنت لها النصف كما نص القرآن والزوجة لها الثمن. هنا مفهومين؟ خب يبقى زائد عندنا، هذا الزائد هل نرد منه شيئا على الزوجة؟ لا، الزوجة لا يرد عليها. مفهومين؟ عندنا كلكم ما عارفين بالمرة في الإرث شيء قبل، صحيح؟ في الإرث التفتوا معي، في الإرث عندنا أشخاص يرثون بالفرض، أن القرآن نص لهم على فرض معين، وهؤلاء أشخاص كثيرين سيأتي إن شاء الله في الفائدة الثالثة تعدادهم. واضح؟ خب الآن الزوجة من هؤلاء أنها ترث بالفرض فقط. عندنا فئات لم يحدد الشرع لهم شيء مثل الولد. يأتوني بآية قرآنية حددت للولد نصيبا. لا تقول لي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه لا تفيد. من أي جهة؟ نحن نتكلم عن الربع أو الخمس أو السدس أو التسع أو العشر أو الثلث أو الثلثين، عن سهم محدد. مفهوم؟ الولد لم يحدد له شيء، إذا لا يرث بالفرض. بخلاف الزوجة فإنه ورد في القرآن أن لها الثمن أو الربع. خب عندنا أشخاص، إذا عندنا أشخاص يرثون بالقرابة مثل الولد. الولد يرث لكن بالقرابة لا بالفرض. مزيد تفصيله يأتي بعد قليل. لكونه قريبا للميت من مرتبته الأولى يرث، لكن لم يحدد له أنه يرث الربع أو الثمن أو الخمس أو أي شيء من هذا القريب. خب عندنا أشخاص القرآن حدد لهم وأشخاص لم يحدد لهم. إذا الزوجة من الأشخاص الذين حدد لهم الشرع مقدارا ولا يرد عليهم الأوزار، يعني لو توفي الميت وليس له إلا زوجة واحدة فقط، ما عند أي أحد من أقاربه نهائيا تماما، سيأتي إن شاء الله أن الزائد يرسل إلى من؟ إلى الإمام. تأخذ هي النصف أو الربع وثلاثة أرباع الباقية للإمام، لا يرد عليها. بخلاف البنت، القرآن حدد أن للبنت النصف. توفي الميت وله بنت واحدة مثلا، واضح؟ لا، لها فرض، فرض لها القرآن النصف، فلها النصف مما ترك. ممكن الآية القرآنية تقول البنت تأخذ النصف بالفرض، النصف الثاني ماذا نحرقه أو نرسله للإمام؟ لا، نرده عليها أيضا، ترث النصف الثاني للرد، يقال للرد يرد عليها. وضحت المسألة. النصف الأول ترثه بالفرض، ترث المبلغ كامل يعني، بس النصف الأول بالفرض، النصف الثاني بالرد. إيه مو لازم يقول لها، خب يقول لها تفضل المال كله إليش، مو لازم. خب وضحت الآن المسألة. إذا الزوجة ترث فقط بماذا؟ بالفرض، لا ترث بالرد، لا يرد عليها. خب بخلاف البنت، خب إذا الأول من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة، فإن لها الربع مع عدم الولد أو الولد والثمن معه، ولا يرد عليها أبدا مع وجود الأولاد لها الثمن. خب ولا يرد عليها أبدا. الثاني من يرث بالفرض دائما، ما يهمنا عندها ولد، الميت عنده أولاد.
لا
نعم. إذا لمن الولد؟ للميت لو للزوجة؟ لا، ما هي من أولاد الزوجة إحنا.
لا زوجة
أنا
يعني لا
فرق
بين
مجموعة
جميع الأولاد أو عدد الأولاد.
لا ما يتغير، ولد أو مليون ولد عند الميت، بس الولد للميت مو للزوجة. يمكن الزوجة عندها أولاد من زوج ثاني قبل، أنت متزوج مرة عندها 12 ولد، تزوجت عقب ساعة من فكر الهم توفيت أنت، هي ترث الثمن فقط، عفوا ترث الربع، ترث الربع لأنه ليس لك أولاد أنت. صحيح هي عندها أولاد، لكن عندها أولاد من زوج سابق. خب يقول من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد، مع الفرض والرد كالأم. دائما نحن نتكلم عن الزوجة زوجة الميت، الأم أم الميت، البنت بنت الميت، واضح؟ الأخت أخت الميت، مو أخت والد الميت. أنا هذا في مرات سابقة للتدريس كان يحصل خلط عند بعض الطلاب، ما يلتفتون، يخلط بين الزوجة والأم، يتصور نفسه ويتصور أمه. مفهوم؟ إذا توفي أبوك مثلا ذاك البعيد، أمك تكون زوجة له، مو تريد أليس زوجة له؟ ترث لا لأنها أم لا هي ليست أما للميت هي زوجة للميت. تحسن إلى التنبيه لو أنا بحث لا تقول أم هذه أم الأم كم تأخذ مو أم هذه زوجة أمك أنت لكن زوجة للميت لأبيك. وضحت النقطة؟ خب وكلا الأختين كلام عن الأختين أختي الميت مو أخته مو خواته أنت نتكلم عن خوات الميت الكلام هو الكلام أيضا مو تفكر بنات الميت عن خوات الميت فرق. أنا أنبه لأنه في مرات سابقة ألاحظ أن بعض الطلاب ما يلتفت إلى هذا الفارق فنحن نتكلم في هذه النسب نسبة هذا الشخص للميت بنت للميت زوجة للميت أب للميت جد للميت. شوف الآن إذا يتوفى أبوك جدك لا غير موجود له أبو الأب هذا يقال أب وأنت ابن لأن غير أب للميت وأنت ابن للميت هو صحيح جدك أنت لكن احنا ما نتكلم عن جدك أنت نتكلم عن جد الميت أو أب الميت فجدك يكون أبا للميت. ماذا وضحت المسألة الآن أو أوضح أكثر؟ كالأم فإن لها الثلث مع الولد والثلث مع عدمه لها الثلث مع الولد والثلث مع عدمه يعني إذا توفي الميت وليس له أولاد الميت ليس له أولاد أمه كم تأخذ الثلث إذا كان للميت أولاد الأم تأخذ الثلث واضح؟ طب هل يرد على الأم؟ نعم إذا زاد يرد عليها كما سيأتي الزائد يرد عليها بالتفصيل يأتي إن شاء الله. وضحت الآن إذن الأم من يأخذ بالفرض وبالرد يرد عليها. خب والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب شلون يعني إذا لم يكن حاجب؟ سيأتي إن شاء الله أن الأم الآن يتوفى الشيخ عبد المنعم ليس له أولاد كم لأمه؟ لا ما عنده أولاد الثلث مش دي؟ لكن بعض الأحيان أخوان شيخ عبد المنعم في أي طبقة أخوانه؟ في المرتبة الثانية ما ليهم شغل في الأرض صحيح؟ لكن يتدخلون هي مثل التدخل الفضولي ويحرمون أمهم عن ما زال عن الثلث فقط لها الثلث ليس لها أزيد من الثلث وجود إخوة لك أخوانك ما ليهم شيء لكن يمنعون الأم عن ما زال عن الثلث لها فقط الثلث بتفصيل يأتي إن شاء الله في الموانع أنا فقط العاد ما يأخذ ولا ثلث لا ولا ويمحوه إيه وشروط سيأتي التعرض لها بعد عدة دروس الآن فقط قاعد أقول أنا أركز إن إحنا نأخذ رؤوس عناوين فقط رؤوس عناوين وإن كانت مهمة لفهم المطالب الآتية الإخوة هنا حاجب للأم عما زاد عن الثلث الأم في الواقع لها الثلث هنا لكن تدخل هؤلاء وقسموا الثلث إلى نصفين أعطوا للأم الثلث والباقي أحرقوه كيف يحرقونه في جنة إن شاء الله واضح؟ مو يحرقون فرق يعني خب خب قال وربما يرد عليها زائدا على الفرض الأم قد يكون لها الثلث أو الثلث ويرد عليها كما لو توفي الميت وله أم واضح فإن الأم ترث الثلث والباقي يرد على الأم أو توفي الميت وله أم وبنت البنت لها النصف والأم لها الثلث خب يبقى عندنا ثلث إضافي ثلث إضافي هذا الثلث يقسم على الأم والبنت تفصيلا يأتي أنا الآن فقط أعطيكم رؤوس أقلام لذلك مو مهم تحركتم على الحفظ هذه المسائل التي الآن قد تستصعبونها هنا بتجينا مفصلة أنا ما أقول لكم احفظوه فقط احفظوه. خب إذا وضح لكم المقصود بالرد الفرض وضح لكم خب الآن توفي الميت له بنت واحدة البنت كم لها النصف بحسب تحديد القرآن لها النصف النصف الثاني ماذا نفعل به يرد عليها أيضا يقال نصف ورثته بالفرض ونصف بالرد لا ما يأخذ الإمام ولا في السياق الإمام. الإمام آخر شيء أصلا ما يوصل لك إلا في حالات نادرة جدا في غاية الندرة. عرف شيء من؟ غاية الندرة أصلا الإمام لا يحاجة يصل إليه شيء. إحنا شغلنا كله في الطبقات الثلاث تشوفون إن شاء الله غير الطبقات الثلاث حالات شاذة. شغلنا كله في الطبقات الثلاث هي مراكز الثلاث. خب الثالث من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالآب. الآب الآب كم له؟ له السدس إن كان للميت أولاد. خب مع عدم وجود أولاد للميت لا يرث السدس، يرث بالقرابة، يرث بالقرابة. فلو توفي الميت وله أولاد كم للأب؟ السدس. نفسين الآن توفي الميت وله ابن وأب، الأب له السدس والميت له عفوا والابن له كان الأب له السدس والابن له ما زاد عن السدس. والبنت والبنات أيضا الكلام هو الكلام، البنت لها النصف إذا لم يكن معها إخوة، أما إذا معها آخر ليس لها النصف. البنتين أو البنات، البنتين سنازات لهما الثلثان، بنتين أو ثلاث بنات أو خمس بنات أو عشر بنات أو خمسين بنت لهما الثلثان. أما لو يخلو إياهم أخ واحد ما يصير لهم الثلثان، يرثون بالقرابة لا يحدد لهما الثلثان. وضحت الآن مثلا؟ أخذوها رؤوس أقلام. من ندخل بعدين في التفاصيل في أول تفصيل في مثلتين ثلاث تفصيل واضح إليكم. الآن خذوا أخذ المسلمات أن البنت تارة ترث بالفرض وتارة ترث بالقرابة، خذوها أخذ المسلمات. الآن كيف تطبيق كيفيتها؟ لابد أن نشرح تلك المسائل، ما يمكن أن نتوقف هنا ونحن في الإصلاحات ونشرح تلك المسائل. خذوها إصلاحات، وهذا هنا لابد أن نأخذها كإصلاحات فقط. إذا الإصلاح مو واضح أنا أشرحه، أما بيان الجزئيات ما لا ندخل فيه الآن، ذاك موكول إلى الدروس الآتية. يقول والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب والأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض. توفي الميت وله أخت أو أخوات، الأخت أو الأخوات تارة يرثن بالفرض وتارة بالقرابة. متى يرثن بالفرض؟ إذا لم يكن للميت إخوة. أما إذا كان للميت إخوة فإن الأخت والأخوات يرثن بالقرابة مو بالفرض. بالفرض إذا لم يكن للميت إخوة، بالقرابة إذا كان للميت إخوة. وبعد الآن خب ومع عدمه بالفرض وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه. الكلام هو الكلام. وكالإخوة والأخوات من الأم إذا كان هناك إخوة أو أخوات يتقربون إلى الميت من أمه. نعم لا أخوان الميت شيخنا وحاسب الشعب من شوية حذر منه إخوة للميت. أخوة من أمك، أمك عندها أولاد، من أولاد أبوك متزوجة قبل أبيك مثلا، تفكر المسألة. دائما قلنا النسبة للميت ما يهمنا من أي شيء آخر. الإخوة يعني إخوة الميت، ما نتكلم عن الأخوال. إحنا ما قال إخوة، الإخوة دائما إخوة الميت، زوجة الميت، الأم يعني أم الميت، البنت يعني بنت الميت. إحنا مجودين الميت حاطينه في الوسطى، هذا الميت. أنا ابن للميت، أنت أخ للميت، ما أقول أنت عمي. صحيح أنت عمي لكن مو عم الميت أنت. وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم وفي القرابة معه. الكلام هو الكلام. الإخوة والأخوات الذين من جهة الأم حب إذا لم يكن جد للأم، ما كان للأم جد، فإن هؤلاء يرثون بماذا؟ وكالإخوة والأخوات فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم يرثون بالفرض، فإذا كان هناك جد للأم يرثون بالقرابة. واضح الآن؟ خب واضح ان الاخوه والاجداد في مرتبه واحده لا تنسون. خب الرابع من لا يرث الا بالقرابه، الابن والاخوه للابوين او للاب والجد، سواء كانوا الاخوه للابوين يعني من الابوين معا او من الاب فقط. قد يكون عندك اخوه من ابوك وامك، وقد يكون عندك اخوه فقط من ابيك، وقد يكون عندك اخوه من امك فقط، اليس كذلك؟ هذا من ستين الكيفيه او مو ستين. ترى ابوك وامك فقط لم يتزوجا الا بعضهما، فعندك اخوان كثير هم من ابوك وامك، وترى ابوك قد تزوج امراه اخرى وانجب منها، فهؤلاء الاخوه يقال اخوه من الاب فقط مو اخوه من الام. وتارى امك قد تزوجت قبل ابيك فلها او بعده لا فرق، قبله او بعده لا فرق، فلها اولاد، هؤلاء اخوه لك من الام. وضح الان مقصود المصطلحات، اخوه من الاب او اخوه من الام او اخوه من الابوين، او اوضح مره اخرى. احنا نقول في البحرين اخوه خلاص او اخوه فرداميين، ما تعرفين احد عنده اخوه فرداميين؟ ما شاء الله. أخوة خلصة يعني من الأب والأم، أخوة فرداميين من الأب أو من الأم فقط. من لا يرث إلا بالقرابة كالابن، الابن ليس له فضل في القرآن الكريم، لا عدنا ولا آية تقول أن للابن النصف أو الربع أو السر، ما عدنا. والإخوة للأبوين أو للأب غيرهم عندك، يعني الجد والأعمام والأخوان أيضا ليس لهم فرض، الجد ليس له فرض، الإخوة ليس لهم فرض، عفوا الأعمام ليس لهم فرض، الأخوان ليس لهم فرض. إذا هؤلاء لا يرثون إلا بالقرابة، لأن القرآن لم يأتي يقول للأعمام كذا، للأخوان كذا، للجد كذا، ما أتى. الخامس من لا يرث إلا من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة والإمام. هؤلاء يرثون لماذا؟ يرثون بالسبب، بالولاء. توفي الميت وله معتق، المعتق يرث امواله لا بفرض ولا برد ولا بقرابه، بل بالولاء، لان ولاء المعتق او ولاء ضامن الجريره او ولاء الامامه. انت الان ليس لك أقارب نسبيين، منقطع من الشجرة، فتأتي إلي وتقول اضمن جريرتي وترثني بعد وفاتي. أقول قبلت، عقد بيني وبينك اتفاق أن أضمن جريرتك وأرثك بعد وفاتك. أضمن جريرتك عشان لو أنت تمشي بالسيارة ودعمت واحد بالخطأ، أو لا قاعد تلعب بالتكتيك فقتلت شخصا بالخطا، انا الذي ادفع الدية. فهمت المسألة؟ هذا يقال انا ضامن لجريرتك، فإذا توفيت انت وانا اتوفاها، اذا انت توفيت انا ارثك، اما اذا انا اتوفى انت لا ترثني لانك لست ضامنا لجريرتي. وضحت الان المسألة؟ الفائدة الثالثة، كان البناء على أن نكمل الفائدة الثالثة، لكن الوقت قد أدركنا، نتركها وناخذ نتركها يأتي الكلام على الفائدة الثالثة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.